أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يجعلني وحضراتكم من الحريصين على طلب العلم الشرعي، العاملين به، المبلغين له، الصابرين في أذى تبليغه، إخلاصا لله جل وعلا واتباعا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كما أرحب بحضراتكم في أول لقاء فقهي معي عبر هذه الشاشة المباركة، ألا وهي شاشة قناة الرحمة الفضائية. أحبتي في الله، إن الكتاب الذي سأقوم بشرحه إن شاء الله تعالى هو عمدة الأحكام. وعمدة الأحكام، هل أنت متنبه معي؟ أرجو أن تركز وأن تتنبه حتى تكون بداية طيبة مباركة كريمة فيها النفع بإذن الله جل وعلا. الكتاب الذي سنتدارسه سويا إن شاء الله تعالى هو عمدة الأحكام. هذا الكتاب بارك الله فيك هو للإمام الحافظ أبو محمد، ما هي رتبته الحديثية الحافظ، ما هي كنيته أبو محمد، ما هو لقبه تقي الدين، ما اسمه عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور ابن رافع ابن حسن ابن جعفر الجماعيلي مولدا، المقدسي مقاما، الحنبلي مذهبا. وقد ولد رحمه الله في القرن السادس من الهجرة، وكان ذلك في العام 41 بعد 105. وهذا العالم العلامة الحبر الفهامة كان رفيقا للإمام ابن قدامة صاحب كتاب المغني، وقد قال فيه الإمام ابن قدامة: ما تسابقنا في عبادة قط إلا وكان لها أسبق إلا في قليل. وقد شهد له بالعبادة والورع والزهد والإقبال على الآخرة فضلا على الإحسان للناس وإكرامهم وتواضعه. وقد رحل رحمه الله إلى بغداد طالبا للعلم الشرعي، ثم إلى مصر، ثم إلى أصبهان، ثم إلى دمشق الشام، واستقر المقام به في دمشق حتى صار هناك يدرس ويصنف ويحقق. وقد طلب منه من قبل بعض إخوانه في الله جل وعلا أن يجمع جملة من الأحاديث التي تجمع الأحكام شريطة أن تكون من البخاري ومسلم أو من أحدهما، فلبى رغبة إخوانه وطلابه وجمع الأحاديث في 20 بعد 100، يعني 420 حديث. فكتاب عمدة الأحكام الذي سنتدارسه سويا إن شاء الله 420 حديثا من أصح كتابين بعد كتاب الله، ألا وهما البخاري ومسلم، وصحيح البخاري الجامع الصحيح لمحمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، وصحيح مسلم لمسلم ابن حجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري، كما هو معلوم لدى حضراتكم أحبتي في الله. وهذا الكتاب هو عمدة الأحكام الذي يتكون من 420 حديثا صحيحا من أحاديث حبيب قلوبنا وخليل ربنا محمد رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، قد تناوله العلماء بالشرح والتبيان. ولكن يبدو أن هذه الشروحات لم تنتشر إلا شرح العلامة المجتهد ابن دقيق العيد رحمه الله رحمة واسعة، الإحكام بشرح عمدة الأحكام، فكان له القبول والاشتهار بفضل الله عز وجل. ومن جملة من قام بشرح هذا الكتاب شيخنا العلامة عبد الله ابن عبد الرحمن ابن صالح آل البسام، الذي كان يدرس في الحرم المكي في كل يوم، وقد تشرفت بالجلوس تحت قدميه وبالحضور له مجالس عديدة رحمه الله رحمة واسعة. وهو من العلماء المبرزين، حيث كان رئيسا لمحكمة التمييز في مكة المكرمة، وكان عضوا لهيئة كبار العلماء رحمه الله، وهو من طلاب الإمام المحقق المفسر الأصولي عبد الرحمن بن ناصر السعدي، حيث كان زميلا، أي شيخنا العلامة بن بسام كان زميلا لفقيه عصره العلامة بن عثيمين رحمة رب العالمين عليه. وكما تعلم أن الإمام عبد الغني رحمه الله له مؤلفات عديدة تربو على 40، بعضها يتكون من عدة أجزاء وبعضها يتكون من جزء واحد. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا وعمدة الأحكام من جملة العلماء الذين قاموا بشرحه شيخنا العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل البسام رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الشرح قد انتشر بل قرر على كثير من المعاهد العلمية وتخطف وأقبل عليه برغبة ونهم، فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم به. والكتاب ها هو تراه على الشاشة الآن، تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، وأحاديث الأحكام 48 حديثا بعد 200، يعني 248 حديثا، 248 حديثا، أحاديث العبادات، أحاديث العبادات 248 حديثا، ومئة واثنان وسبعون حديثا في المعاملات. وكما ذكرت لحضراتكم في كلمة الافتتاحية أن فضيلة الشيخ الدكتور جمال المراكبي حفظه الله ونفع به سيقوم بشرح المعاملات، والعبد الفقير إلى الله تعالى سيقوم بإذن الله ومدده وتوفيقه بشرح العبادات. ماذا قلت؟ قلت إن كتاب عمدة الأحكام يتكون من 420 حديثا، هذا واحد. اثنين، أحاديث العبادات 248 حديث. ثلاثة، أحاديث المعاملات 172 حديثا. إذن سأقوم بمدد الله جل وعلا وتوفيقه بشرح 248 حديثا إذا كان في العمر بقية، على حسب توفيق الله تعالى. وسأنتفع بشرح العلامة بن بسام وغيره من العلماء، إلا أنني أطمع منك أنت أيها المشاهد الكريم، ومنك أنت أيتها المشاهدة الكريمة، أن يكون معكما كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. وهذا الكتاب أيضا قد حققه أخونا أبو عبد الله أيمن ابن محمد العرفة، حيث خرج أحاديث المتن وهي في الصحيحين كما قلت، وحقق بعض أحاديث الشرح. فنسأل الله التوفيق لنا وله ولسائر العلماء والدعاة وطلاب العلم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله تعالى، نحن في أي شهر الآن؟ في غرة ذي القعدة الحرام، للعام 28 بعد 124 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وماذا قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم؟ قال تبارك وتعالى في كتابه العظيم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. نعم أيها الحبيب، ولقد قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أشهر الحج شوال الذي ودعناه، وذو القعدة الحرام الذي نحن فيه الآن، والعصر الأول من ذي الحجة. أما وإن الحج من العبادات، وهذه أشهر الحج التي نعيش فيها، فرأيت أنه لا ينبغي تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الآن شيبا وشبابا، رجالا ونساء، ملوكا ومملوكين، أمراء ومأمورين، رؤساء ومرؤوسين، قادة ومقودين، عربا وعجما، الكل الآن يتأهب ويستعد ويتجهز لشد الرحل إلى الحرمين الشريفين، حيث المدينة النبوية المنورة قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومثوى الحلال والحرام، مع أنه ليس هناك علاقة بفريضة الحج وزيارة المسجد النبوي، إنما ذلك كما هو معلوم لديك أيها المشاهد الكريم من باب الاستحباب والند، زيارة المسجد النبوي وشد الرحل إليه. وأما بالنسبة للحج فأنت ستشد الرحل إلى مسجد الكعبة، حيث أفضل بلاد الله قاطبة، التي أقسم الله جل وعلا بها في كتابه العظيم، فقال تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. ومعلوم لديك أن الله تعالى جل في علاه له أن يقسم بما شاء وكيف شاء، فأقسم بالشمس، قال: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، وأقسم بغير ذلك من الأقسام في القرآن العظيم. فله أن يقسم بما شاء وكيف شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما نحن فلا نقسم إلا باسم من أسماء الله الحسنى، أو بصفة من صفات الله العلى. فالمسلمون يشدون الرحلة إلى مسجد الكعبة، حيث مكة المكرمة أفضل بلاد الله تعالى على الإطلاق. لذا فلقد آثرت أن أبدأ بفقه الحج، لأننا الآن في أيامه، ولا ينبغي تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإننا في حاجة إلى شرح الحج في كل وقت. لكن أن آتي فأشرح الحج في صفر أو في ربيع أو في محرم هذا ممكن، إلا أن الوقت الحاضر المسلمون أحوج إليه أكثر من حاجتهم إليه في غير ذلك من الأشهر أيها الحبيب المحب، ولعلك أنت معي في هذا. ومعلوم أنني سأقوم بمدد الله تعالى بشرح العبادات، ألا وهي الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة. وكان المفترض أن أبتدئ بالطهارة، إلا أن الأمر كما أشرت آنفا. فسؤالي في هذه الليلة المباركة التي أرجو أن تكون حاضرة القلب واللب فيها، لتتمكن من الاستيعاب والإدراك والفهم، فتنتفع أنت وتتسبب في نفع غيرك إن شاء الله تعالى. أرجو أن تتنبه، سؤالنا الذي سنبدأ به الليلة إن شاء الله: ما هو المطلوب ممن يريد الذهاب للحج والعمرة؟ ما هو المطلوب ممن يريد الذهاب للحج والعمرة؟ السؤال مرة ثالثة: ما هو المطلوب ممن يريد الذهاب للحج والعمرة؟ الجواب: بحول الملك الوهاب. أيها الحاج تنبه، أيتها الحاجة تنبهي، السؤال: ما هو المطلوب ممن يريد الذهاب للحج والعمرة؟ الجواب: بحول الملك الوهاب. أولا: يوصي نفسه وأهله وأصحابه ومن خلفه بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، أو كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. وكما ذكر هي الخوف من الله الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وذلك مصداقا لقوله تبارك وتعالى من كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا أولا. وثانيا تكتب ما لك وما عليك من الدين وتشهد على ذلك، وذلك لأطول آية في كتاب الله تعالى. ما هي أطول آية في كتاب الله؟ نعم، إنها آية الدين كما ذكرت أنت يا أختاه، آية الدين في أطول صورة في كتاب الله. ما هي أطول صورة؟ نعم، إنها سنام القرآن، إنها البقرة، حيث قال الله جل وعلا في آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إيش تسوون؟ تكتبوه. وهذا أمر للند والاستحباب. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، الصحابي كان إذا سمع يا أيها الذين آمنوا إذا كان راكبا على بغلته أو فرسه ينزل، ماشيا يقف لبيك يا رب. هذا نداء من الله تبارك وتعالى لك يا من آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. لبيك يا رب، إما أن يأتي بعدها أمر فتأتمر، وإما أن يأتي بعدها نهي فتنتهي. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثالثا أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل، وذلك من كل الذنوب. والتوبة لها شروط سبعة، والتوبة لها شروط سبعة. ماذا تقول؟ أقول ما سمعت، ولكننا ما نعلم منها إلا أربعة، وهذا ما يدندن أكثر الناس حوله. أولا الإقلاع عن المعصية، ثانيا الندم على فعلها، ثالثا العزم على عدم العودة إليها، رابعا إذا كان الأمر يتعلق بحق آدمي فلا بد من رد المظالم إلى أهلها حسية كانت أو معنوية. معنوية على سبيل المثال وليس الحصر كالغيبة، وهي كبيرة من الكبائر. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فعليك أن تستغفر الله تعالى لنفسك ولأخيك الذي اغتبته، وتذكره بخير في المكان الذي ذكرته فيه بسوء، كما أشار إلى ذلك محيي السنة وقامع البدعة إمام مجتهدي عصره شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية رحمه الله. أيها الحبيب، التوبة النصوح رد المظالم إلى أهلها، معنوية كانت أو حسية. حسية كان يكون لك على سبيل المثال، كان يكون عليك مبلغا من المال لأحد وقد أكلته، هذا على سبيل المثال وليس الحصر، فلا تقبل توبتك إلا إذا رضت المبلغ لصاحبه أو عفى عنك أي سامحك فيه. خامسا أن تكون التوبة قبل الوقت الخاص. أتدري ما هو الوقت الخاص؟ ما هو الوقت الخاص؟ نعم، إنه وقت الغرغرة. وسادسا على أن تكون التوبة قبل الوقت العام. ما هو الوقت العام؟ ها، بسم الله، ما هو الوقت العام؟ نعم، إنه طلوع الشمس من مغربها، وهي علامة من علامات الساعة الكبرى العشرة يا عبد الله. سابعا أن تكون التوبة ليس لأمر دنيوي زائل، وإنما إخلاصا لله جل وعلا، الذي قال في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فعلم أن شروط التوبة سبعة، الإقلاع عن المعصية، الندم على فعلها، العزم على عدم العودة إليها، رد المظالم إلى أهلها حسية كانت أو معنوية، أن تكون قبل الوقت الخاص، أن تكون قبل الوقت العام، أن تكون بالإخلاص لله عز وجل، وذلك كله امتثالا لأمر ربنا الذي بينه في سورة التوبة، وهي الصورة الوحيدة التي لم تبدأ بالبسملة في القرآن العظيم، حيث قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. لما يا رب؟ قال: لعلكم تفلحون. فجعل الله تعالى مناط الفلاح والفوز والنجاح في التوبة والأوبة والعودة إليه، والفلاح الفوز بالجنة والنجاة من النار. وقال تبارك وتعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نعم أيها الحبيب. ورابعا: تنتخب نفقة حلالا لحجتك وعمرتك، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث، شعر منكوش أغبر، يرفع يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له؟ أي كيف يستجاب له؟ نعم أيها الحبيب، أنت يا من تأكل من الرشوة عافاك الله، أنت يا من أكلت مال اليتيم عافاك الله، أنت يا من نهبت ميراث أخواتك البنات عافاك الله، أنت يا من تطفف أي تسرق في الميزان، أنت يا من تذهب إلى وظيفتك متأخرا وتخرج قبل وقت الدوام، أتعلم أن راتبك دخل فيه شيء من الحرام لعدم التزامك بساعات وقت الدوام؟ يا عبد الله، انتخب نفقة حلالا من لحجك وعمرتك. نعم أيها الحبيب. خامسا: عليك أن تتخير ما استطعت إلى ذلك سبيلا صحبة من المؤمنين الأخيار، وتبتعد عن الفساق الأشرار، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، جعلني الله وإياك منهم. قل آمين يا شيخ. نعم. والرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي عليه الصلاة والسلام، قال فيما رواه أبو داود: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وعند أبي داود والترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولذلك فإن الحكيم قال: تخير الصديق قبل الطريق. وقالوا قديما عندنا في الريف: الصاحب ساحب. قلت: فإن كان خيرا سحبك إلى الخير، وإن كان شريرا سحبك إلى الشر عياذا بالله. فهذا واحد يقول لك إيه مثلا، فاتك نص عمرك، إيه حتة فيلم ما حصلش، ثم يلاقيك مرة أخرى فاتك نص عمرك، إيه حتة مباراة ما حصلتش، فيضيع عمرك يا مسكين في فيلم ومباراة. ولكن التقي النقي الورع الصالح يقول لك: لماذا لم نكحل أعيننا برؤيتك اليوم في صلاة الصبح في جماعة؟ لعل المانع خيرا. لماذا لم نتشرف بلقائك في درس العالم الفلاني؟ نعم إنه يجرك إلى جنة عرضها السماوات والأرض أيها الحبيب. ثم ماذا؟ خامسا سادسا بارك الله فيك، عليك رجلا كنت أو امرأة تحمل الدكتوراه أو تحمل الابتدائية، قارئا كنت أو أمية، أياً كان هذا الإنسان رجلا كان أو امرأة، يجب عليك وجوبا عينيا قبل أن تذهب إلى الحج والعمرة أن تتشرف بالجلوس بين يدي عالم رباني لتتلقى على يديه فقه الحج والعمرة. فمثلا نريد أن تتعلم، والله تتنبه، وهذه كلمات كنت قد أشرت إلى بعضها في برنامجكم تناقضات الذي كنت قد تشرفت بلقائكم فيه على مدار 4 لقاءات سابقات ماضيات. قلت إن الذي يريد أن يذهب إلى الحج ينبغي أن يتعلم شروط الحج، طيب، وكذلك أركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج وهذه الأشياء. بمعنى تقول لواحد إيه ما هي شروط الحاج يا من تريد الذهاب إلى الحاج، يقول لك سبها لله. تقول له طيب أركان الحج إيه، يقول لك إنما الأعمال بالنيات. طب واجبات الحج إيه، يقول لك ربنا رب قلوب. طب سنن الحج إيه، يقول لك اللي زي الناس ما يغلبش. طب أنساك النسك اللي أنت هتتلبس بيه إيه هو، يقول لك أنا ما نسيتش حاجة، أخذت حقيبتي وفيها ملابسي وأغراضي وما أحتاج إليه من إزار ورداء. يا عمي أنا ما قلت لك أنت نسيت أو تذكرت، أنا أقول لك النسك الذي ستتلبس به في الحج. أي نسك؟ هل أنت متمتع أم قارن أم مفرد؟ فيقول أنا ما أدري. إيش هذا الذي تقوله؟ أي نعم. وكذلك هل تعرفت قبل الذهاب إلى الحج، هل تعرفت على محظورات الإحرام؟ هناك محظورات ألف وباء وجيم. ألف محظورات للرجال، باء محظورات للنساء، جيم محظورات يشترك فيها الرجال والنساء. أقول مرة أخرى، محظورات الإحرام ألف وباء وجيم. هتقول لي هي شهادات الاستثمار عافانا الله وإياك من القمار والربا، وإنما أريد أن أيسر على حضرتك الكلام. فألف هذه محظورات إحرام للرجال، باء محظورات إحرام للنساء، جيم محظورات يشترك فيها الجنسين، يشترك الجنسان في هذه المحظورات. طيب هل تعرفت على أنواع الدماء في الحج؟ دم التمتع والقران، دم الفدية، دم الجزاء، دم الإحصار، دم الوط. يا عم أنت بتقول إيه؟ بقول أنواع الدماء في الحج. هل تعرفت على مبطلات الحج؟ ما هي الأشياء التي تبطل الحج؟ يا أخي أنت بتفول علينا ليه؟ أنا ما بفولش، ولكن أنا أقول لحضرتك إن هذه أمور ينبغي أن تتعلمها قبل أن تذهب إلى الحج والعمرة. هل تعرفت على شروط الطواف؟ الله، هو الطواف حول الكعبة له شروط أيضا؟ أيوة، كالطهارة من الحدثين، كستر العورة، كأن تكون 7 أشواط، كأن يكون البيت على يسارك، كأن تبدأ من الحجر وتختم بالحجر، كأن يكون الطواف خارج الكعبة وليس من داخلها. أنا لا أشرح الآن هذه الأشياء من تمتع وقران وإفراد ومحظورات وشروط وأركان وواجبات وسنن وأنواع دماء ومحظورات إحرام ومبطلات حج، وإنما أقول مطلوب منك قبل أن تذهب إلى الحج والعمرة أن تتعلم شروط الطواف حول البيت، حول البيت العتيق، شروط السعي. هذه أمور ينبغي أن تتعلمها قبل الذهاب إلى الحج، وهي أمور سهلة ميسورة بفضل الله عز وجل. فأنت قد دفعت آلاف الدولارات، وأنت قد دفعت آلاف الريالات، وأنت قد دفعت آلاف الروبيات، وأنت قد دفعت آلاف الجنيهات، فأما يصدر بك يا من تركت زوجتك وأولادك وأشغالك وراحتك ودفعت هذه الآلاف الطائلة، أما يصدر بك أن تجلس أسبوعين بين يدي عالم رباني يقول قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال الصحابي الجليل، لتتلقى على يديه ما أشرت إليه؟ فإن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الزمر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أجب. الله تعالى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ها أنت تقول لا يستويان، صدقت والله وبالحق نطقت. ولذلك فإن الله تعالى قال في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فبين جل وعلا أن العلماء من أكثر الناس خشى لله، لأنهم أعرف بأسماء الله وصفاته ويتعبدون لله بها ويأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه. نعم، فهم الذين عارفوا الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والمشترك. نعم، هم الذين عارفوا المتشابه والمحكم وقد آمنوا بذلك كله أيها الأحبة. نعم أيها الأحباب، ولذلك فإن الله تعالى قال في كتابه العظيم مبينا مكانة أهل العلم، حيث جعل شهادتهم مع شهادته جل وعلا وشهادة ملائكته، فقال تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وبين عز وجل في سورة طه أن نبينا محمدا صلى الله عليه وصحبه وسلم، فصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، لم يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، فقال الله تعالى إخبارا عنه: وقل رب زدني علما. والمتأمل يجد أن أول آية أنزلت في القرآن العظيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذا يحرضني وإياك ويرغبني وإياك في طلب العلم الشرعي عامة ككل يعني. وأنت يا من ستذهب إلى الحج والعمرة تطلب فقه الحج والعمرة. سابعا عليك أن تسأل عما أشكل عليك في أمر دينك عامة وفي أمر حجك وعمرتك خاصة، وذلك امتثالا لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني بعض الناس يذهبون إلى الحج في حافلة، هذه الحافلة فيها يعني 50 راكب والسائق 51، فتجد فيها 50 مفتي، استغفر الله، بل 51 مفتي بالسائق. إذا أراد أن يسأل سؤالا الكل مستعد أن يجيب. وقد وقفت مع هذا المرض الذي ابتلي به البعض، وأنا أتكلم في التناقضات، نسأل الله أن يعافيني وإياكم من ذلك. الشاهد على كل مسلم أن يتقي الله تعالى في نفسه ولسانه، ولا يتكلم في دين الله تعالى إلا بعلم شرعي من الكتاب والسنة من فهم سلف الأمة. فالله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واحد يقول لك محسوبك حج 10 حجات، وربما يكون ما طاف طواف الإفاضة، وربما يكون قد انصرف من عرفات قبل غروب الشمس، فيكون قد ترك واجب، واللي ترك طواف الإفاضة ترك ركن. وأنا شخصيا شرحت طواف الإفاضة شرحت فقه الحج في بلدان متعددة، فأفاجأ بعد الدرس يأتي إلي رجال يقولون: ماذا قلت؟ أقول لهم: قلت ما تسمعون. فيقولون لي: بناء على ما ذكرت أنت فنحن ما طفنا طواف الإفاضة، فما الحل؟ فأبدأ أبين لهم ماذا يكون الأمر. الشاهد عندي الآن أنني أقول لا بد من أن تسأل عما أشكل عليك في أمر دينك عامة وفي أمر حجك وعمرتك خاص. طيب، ثامنا عليك أن تتعفف عما في أيدي الناس، لأن هناك أناس يخرجون من بيوتهم بنية المسألة. المسألة يعني إيه؟ يعني الشحاتة، يمدون أيديهم للناس. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصحيح: لا يزال الرجل يسأل الناس، قلت إن كان رجلا أو امرأة، ولكن خرج مخرج الغالب، لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تاسعا عليك قبل أن تخرج من دارك أن تلتزم بآداب السفر، فتقول: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أن أزل أو أزل، أن أظلم أو أظلم، أن أجهل أو يجهل علي، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم اطوي لنا الأرض طيا وهون علينا بعد سفرنا هذا. أي نعم، أيها الحبيب، ولا تنسى وأنت عائد أن تقول ذلك، وتقول: آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون. آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون. وإذا استويت على كرسي مقعد السيارة أو الحافلة أو الطائرة، فقل: بسم الله والحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي، إني ظلمت، استغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها الحبيب المحب، عاشرا عليك أن تكثر من الذكر وأنت في سفرك، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولما ثبت في الصحيحين في آخر حديث في البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولما ثبت في صحيح مسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله أحب إلي مما طلت عليه الشمس. وتكثر من الدعاء، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وتكثر من التضرع إلى مولاك الذي على العرش استوى، حيث قال جل وعلا في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأمرنا جل وعلا بالدعاء ووعدنا بالإجابة. وتكثر من الاستغفار، حيث قال الله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون. وكان يقول صباح مساء، كما ورد في حديث شداد بن أوس في البخاري، سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 11 عليك أن تحافظ على الصلاة الخمس في جماعة، وليكن في مسجد الكعبة، فإن الصلاة في مسجد الكعبة 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وليكن ذلك في جماعة لقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وليكن ذلك بإدراك تكبيرة الإحرام لحديث أنس عند الترمذي بإسناد حسنه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. 40 يوم يعني امتل فريضة. أما حديث 40 صلاة في مسجد الرسول ده حديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في المجلد الأول من السلسلة الضعيفة كما تعلم أنت. ثاني عشر، عليك أن تتجنب القيل والقال والخوض في ما لا يعنيك والمزاح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ولا تخوض فيما لا يعنيك، لأنه ثبت عند الترمذي وابن حبان بإسناد حسنه النووي رحمه الله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وتترك تتجنب المزاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الترمذي أنا زعيم ببيت، زعيم يعني ضامن ببيت في ربض الجنة أي في أدنى الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك المزاح ولو كان ترك المزاح أي نعم ولو كان من ترك الكذب وإن كان صادقا، أي نعم لمن ترك المزاح ولمن ترك الكذب. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الحبيب المحب، كان سؤالي الذي طرح عليك في هذه الحلقة ما هو المطلوب ممن يريد الذهاب للحج والعمرة؟ اسمع وبسرعة. أولا عليه أن يوصي نفسه وأهله وأصحابه ومن خلفه بتقوى الله عز وجل في السر والعلن وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ثانيا عليه أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ثالثا يبادر بالتوبة النصوح من كل الذنوب صغيرها وكبيرها. رابعا عليه أن ينتخب نفقة حلالا لحجه وعمرته. خامسا عليه أن يتخير ما استطاع صحبة من المؤمنين الأخيار ويبتعد عن الفساق الأشرار. سادسا عليه أن يتفقه في أمر حجه وعمرته قبل الرحيل إلى هذه الرحلة الطيبة المباركة التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة. أي نعم، سادسا عليه أن يسأل عما أشكل عليه في أمر دينه عامة وفي أمر حجه وعمرته خاصة. سابعا عليه أن يتعفف عما في أيدي الناس. ثامنا عليه أن يلتزم بآداب السفر. تاسعا عليه أن يكثر من الذكر والدعاء والاستغفار. عاشرا عليه أن يبتعد عن القيل والقال وألا يخوض فيما لا يعنيه. 11 عليه أن يحافظ على الصلاة الخمس في جماعة وليكن في مسجد الكعبة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أيها الحبيب المحب، هذا بارك الله فيك ما أردت أن أذكر نفسي وإياك به، وحتى نلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من يوم الأحد القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء، نعم، لنتكلم سويا بإذن الله عز وجل عن بقية فقه الحج. فقه الحج نتكلم عن التمتع وهو أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي، وصفة فقه الحج التمتع على طريقة حدوتة، قصة حكاية بسيطة وبدون تعقيد بفضل الله عز وجل. وكل ما أشرت إليه من فقه بمدد الله خلال هذه الحلقة أفصله وأبسطه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ولذلك أنا أريد أن يكون معك في الحلقة القادمة مسجل. طب مسجل ليه؟ حتى تسجل الحلقة فتسمعها مرات وكرات فينفعك الله تعالى بها وينفع إخوانك بها إن شاء الله. سعدت بلقائك في هذا اللقاء الفقهي الأول عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، سائلا المولى تبارك وتعالى أن ينفعك بما قلت وأن ينفعني كذلك. شكر الله لكم حسن استماعكم وبارك الله فيكم، وجمعني الله بكم عند الحجر الأسود والركن اليماني مستلمين لهما لتحط عنا الخطايا حطا، وذلك في الدنيا إن شاء الله، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.